الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. سقت فيما مضى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وشرحت معنى قوله لا تغل، وبينت أن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمته، لكن هناك أشياء لا غنى للمحارب عنها من الغنيمة قبل قسمتها، فإذا كان جائعا ووجد في الغنيمة عسلا أو طعاما أكله ولا يعتبر من الغلول، وإذا وجد من الغنيمة لبنا أو غير ذلك من الطعام وهو محتاج إليه أخذه، يعني ما يأخذه ليحمله لنفسه، إنما يأكل وهو شبيه بما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك إذا مررت ببستان لقوم أو دخلت بستانا لقوم فأخذت من تمره، أكلت من تمره أو من عنبه أو من ثمره شيئا، فإنه لا حرج عليك ما دام بمجرد الأكل، لا لتحمله معك لأهلك ولا لأولادك ولا لغيره، إنما لمجرد الأكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير متخذ خبلة، يعني لا يأخذ شيئا لخارج من البستان، إنما محتاج الأكل يأكل، والله يبارك له وائل البستان ويبارك له أيضا في هذا الطعام. فكذلك إذا أخذ من الغنيمة عسلا أو طعاما لأكله وهو في نفس الغذاء فلا بأس عليه ولا حرج، ولا يعتبر ذلك من الغلو. وبينت أن هذه التعاليم النبوية طبعا لا تكاد توجد في أي لا شريعة سماوية سابقة ولا أي في نظام أرضي. يعني الشريعة التي بعث الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع طبعا وأدقها وأجل. طبعا إحنا ما بنمدح، ما بنمدح لمجرد المدح، لأن هذا يعني أما أن ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا، إنما هو الواقع. لأن الناس صاروا يؤخذون من كل جانب بالدعايات والضلالات، وصار تسمع في كل واحد يتكلم يقول يا أخي العالم صدق القرية، تسمع يمكن في اليوم عدة مرات واحد يتكلم من أقصى المشرق، واحد يتكلم من أقصى المغرب، واحد يتكلم من أقصى الجوانب في إذاعة أو في غيرها، ويقول يا أخي لصرنا خلاص دخلت الأمم صار العالم كقرية. صحيح العالم كقرية، لو صدق قرية افرض انه بيت ما هو قرية، افرض انه حجرة واحدة، اليس يكون فيها المؤمن والكافر؟ ايستوي كل من على وجه الارض اذا كانوا يتواصلون بالتليفون والاذاعة وغير ذلك او الاجتوش ونحوها؟ يصروا امة واحدة ويصروا شبيهين ببعض لانهم تواصلوا وصار الاتصال قريب، تقدر تكلم في امريكا وفي دقيقة تكلم اللي في اليابان وفي دقيقة تكلم اللي في جنوب افريقيا وفي دقيقة تكلم اللي عندهم في الجنب الشمالي. هذا يخلي الناس تواسية، ما هم تواسية. ما يتساوى المؤمن والكافر بحال من الاحوال، ولا يساوى ولا يساوى افنجعل الذين وما خلق، يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. احنا خلقنا عادات وتبهدال عشان كل واحد يركب ما يشاء ويفعل ما يشاء ويرتكب ما يشاء. وما خلقنا السماء، لانه لو كان نافذ جزاء على الخير وجزاء على الشر كان يستوي المسلمون والفجار، كان يستوي الملاعين الشيوعيين اللي يقول الوقت الام افضل من زواج الرجل بامراه في الشارع، يعني عندهم وقت الام والاخت أحب إليهم كانوا طرعا، لكن بدوا يقرضون قرضهم الله وقرض كل أمثالهم من الأرض، فكانوا يرون أن وقاع الأم والأخت أحسن من الزوجة. وطيب أنتم لو واحد منكم سرى، لو واحد سرق أو أخذ جزء من المال ما تقطع اليد تقتلون قتل، يقتلون قتل. يعني سمعنا أمم هربوا من الصين ومن غيرها بمراكب من الجوع او من كوريا او من غيرها من البلاد اللي وبمجرد ما امسكوهم في البحر قتلوهم لانهم سرقوا مركب، سرقوا مركب. فيستوي فنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فلا يستوي. فالشريعة الإسلامية شريعة كاملة شاملة، شملت كل خير وحذرت من كل شر، وما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد علم الناس كل شيء. وذكرت أكثر من مرة أنه خرج بعد صلاة الفجر على منبره صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الطاهر وخطب حتى جاء الظهر، فنزل وصلى ثم صعد المنبر وخطب حتى جاء العصر، فنزل وصلى ثم خرج خطب حتى غبت الشمس فنزل. ما ترك شيئا يمر بالدنيا إلى يوم القيامة ولا درك رجلا صاحب دعوة يتبعه الرجل أو الرجلان إلا سماه باسمه، ما من صاحب فتنة يأتي بعد وصلنا إلى يوم القيامة إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. وكم الصحابة بعدها إذا حدثت الحادثة بعد رسول الله مما سمعوا من خطبته يوم على المنبر يتذكرون، ويتذكرون خطبة النبي كما يتذكر صاحبه الذي كان مسافرا وحضر ورأى وجهه. حتى يقول واحد من اليهود لواحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل. يقول الصحابي أظن سلمان لما قال له لقد علمكم نبيكم كل شيء قال أجل، حتى القراءة، يعني حتى كيف الإنسان يدخل الحمام ويقعد فيه، كيف يدخل بأي ريق، وش يقول قبل ما يدخل، وكيف يجلس على الحمام، وهل يستقبل القبلة ويستدبرها أو لا يستقبل ولا يستدبر، وهل يتكلم هو على الحمام ولا ما يتكلم، وإذا كان واحد مقعد وهل يكلمه جالس، حتى بين صلى أن الرجلين يجلسان على الحاجة يتناظران يلعنهما الله عز وجل. ما ترك شيء، كيف تركب دبتك وكيف تقول عيد ما تركبها، وإذا ركبت السفينة أو الطائرة أو الحمار أو الجمل أو أي دبة تركبه تقول عيد ما تركبها. في القرآن لتذكر نعمة الله للسوء على ظهوري، وتذكر نعمة الله عليكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إلى ربنا لمنقلبون. ونفسنا يبين إذا جئت خارج السفر، وإذا رجعت من السفر، وإذا نزلت منزل، وعلم ما راح لدغ العقرب، لا واحد لدغته العقرب، وقال ما أصاب يعني ما شد ما ألمت العقرب البارحة، قال أما أنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره ذلك، يعني لو كان عندما أمسى قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يمكن لا عقرب ولا ثعبان ولا إنسان يقدر يؤذيه بحال من الأحوال إذا أخرجها من قلبه خالصا لوجه الله عز وجل، إذا استعاذ بالله. على عكس الكفار في الجاهلية، كان الواحد منهم إذا نزل وادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من سفهاء قومه، يسوى أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رعقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم ألا يبعث الله أحدا. فهذه تعاليم الإسلام كافية شافية وافية عالية غالية، لا يمكن لتعاليم الأرض أن تصل إليها لو جمعوا كل متخرج من كليات الحقوق وجميع كليات الأنظمة والإدارة علشان يضعوا نظام لجماعة، ما أقول للأمة ولا أقول للإنسانية كلها، بل لجماعة لأهل القرية، لو وضعوا لهم نظاما يتعاملون في العبادات، يتعاملون في العبادات من عند أبوتين، إذا حتى وجدوا في بعض المعاملات وين العبادات، وهل الإنسان مجرد حيوان يأكل ويشرب ويموت وينتهي، فهو لابد من سلوك يقربك إلى باريك وخالقك ويعرفك بالغيب والشهادة، يقول لك هذا الغيب فيه كذا وهذا الغيب فيه كذا وهذا الغيب كذا. أول القرآن ألف لام ميم بعد ما فتحت الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم من فقر، يجي ناس يضعون هذا النظام في آية الوحدة هذه أو في الآيات الثلاث في أول سورة البقرة اللي تبين لنا حال المؤمنين، وبعدين آياتين في حال الكفار، وبعدين آيات 17 في حال المنافقين، منين يجينا هذا؟ لا يمكن لدارس الدراسات من أي لون كان إذا أخذوا أفكار الإنس والجن ليجعلوا لأنفسهم نظاما خارجا عن كتاب الله وهدي الرسل وهدي المرسلين، لا يمكن أن يوفوا بحال. ولذلك أضربت عدة أمثلة مرات شتى بأن جميع الأنظمة البشرية ما ينبع لها تليمكا لسه بيكتبوها، وعندما ينتهم قبل التوقيع يبدو يرجعون لقوا أخطاء، يقولوا عدلوا بدلوا عدلوا بدلوا عدلوا بدلوا، ويمكن يقعد سنوات ما عملوا هذا النظام. ولما قاموا الشيوعيين وعملوا لهم نظام، وفي أول مادة منه لا إله ما في إله، يقولون أول مادة في النظام الشيوعي لا إله، يعني الروس طبعا كان لا إله والكون مادة، الكون مادة ما في حاجة غيبي، مع أنهم من أجهل الناس بالغيب والشهادة، لا يعرفون لا للغيب ولا يعرفون للشهادة، كان لهم حمر موكفة وأشد من الحمر الموكفة في كل شيء، وهم في الخرافات الغيبية لا نظير لهم في الخرافات الغيبية. تذكرون اجتماع بين واحد من روسيا وواحد من أمريكا في بيت في كندا، قالوا هذا البيت مشكوك من الجن ومن مدة طويلة يخافون يدخلون عشان فيه جن، ويقولوا الكون مادة ويؤمنون بالجن ويصدقون الجن والعفاريت والشياطين والإضلالات اللي يحسون بها في أنفسهم، كل الناس يحسون بها حتى المؤمنين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم في الصلاة أتى الشيطان فقال له اذكر كذا
اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، عشان يخرب عليه صلاته يبدأ يذكره بالأشياء اللي كانت غايبة عن باله، اللي كانت غايبة عن باله يبدأ يذكره عشان يخرب عليه صلاته. لأن الشيطان لا يهمه إنك تحصل على مال قارون، على مال الدنيا كلها يكون عندك، ما يهمه يصير غني. هو يهمه إنك تجيب فقير في الدين، ولا عندك دين ولا عندك إسلام. هو يهمه أن يدعوك لشيء تجتمع به في نار الجحيم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب استعراض عمل الشيطان. وهذا غير، إحنا نحس بحركاته في أنفسنا، بنحس بوساوسه، بنحس لما نصير إحنا مثلا متجهين إلى الله عز وجل ونصلي يبدأ يجينه اذكر الشيء فلان اذكر الشيء فلاني، ويبدأ يذكر في أمور كانت على لا تخطر على البال والواحد يتمنى إنه يدركها ويذكرها. يجيك الشيطان يذكر لها، انت بضربت مثلا لما جت امرأة لأبي حنيفة وقلت له أنا ضاعت منه صرة فيها مال حطتها في محل ونسيتها تماما ولا أدري وين هي الآن. قال لها ودك تعرفيها؟ قالت نعم. قال روحي توضي وضوءا متقنا، وضوءا متقنا، لا تحدثي نفسك في الوضوء، ثم صلي ركعتين، وانك تصلي قلبي انك تصلي ركعتين، لا تحدثي باي شيء، لا صره ولا غير صره. بمجرد ما قالت الله اكبر ذكرها الشيطان وانا صره، حتى يخرب عليها صلاه الركعتين، لان الركعتين اعز عليه من الصره. الصره وش يهمه منه، تلاقي الصره ولا ما تلاقيه. فهذه تعاليم الاسلام، وانا اكرر ذلك، لان احنا في زمان محن وفتن وبلايا. انا اتعجب من الاخضر اللي عامل السلم في المنصر اللي يقول ولبني احدى، كان سن 21 سنة يمالف كتاب السلم ده في المنطق، يقول ولبني 21 سنة، كان سن 21 سنة هو، يقول ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي المين والفتون. في القرن العاشر الهجر كان فيه مين وفتون وبلايا، تعال شوف القرن الخامس عشر، تعال شوف صار الناس فيه، صار النسوان تمشي المرأة في الشوارع وهي في أرض الإسلام كاسية عارية، تجد المنكرات لا يكاد يمكن لا تكاد تنكر في بعض البلاد الإسلامية، ترى العهر والدعارة ظاهرا غير خفي. ويش القرون والفتن اللي انت كنت فيها في القرن العاشر الهجري؟ لو كان زمننا كان ما يطلع من الباب يمكن من الدار عشان ما يشوف الأمور في الطريق، وعسى الله يستر علينا وعلى المسلمين. إنما ذكرت ذلك لأني أسمع كثيرا الآن من الإذاعات وغيرها، العالم صار قرية، لا بد من التواصل مع العالم، التواصل مع العالم فيما يصلح المسلمين، التواصل مع العالم يعني البيع معهم، الشراء معهم، الاشتراء معهم. وينبغي للمسلم إذا عامل أحدا كافرا كان أو مسلما أن يكون أصدق الناس لهجة، وأن يكون أحسن الناس معاملة، وأن يكون برا في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، وأن يبتعد عن كل شائبة غدر أو خيانة أو خيانة أو غبن أو غير ذلك. على المسلم أن يكون في معاملته كالشامة بياضا بين الناس، ينبغي على المسلم أن يكون كذلك. هذه تعاليم النبي محمد، أو التعاليم اللي سارت مسيرة الشمس والقمر. لا يقول النبي لا تغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا لان ما حق حسب حق المقاتلين اللي بدلوا اجام الى فوته، ما حقك تروح تاخذ منه وتستاثر منه بشاي تستاذي شاي. لا تغلوا ولا تغدروا في الحرب وغيرها، ولا تمثلوا، لا تقطع اذن احد ولا تاذي احد. فاذا جانا تنفع المسلمين اللي يقولوا صاروا كل أعداء الله الآن يحملون علينا نحن المسلمين، يقولوا المتعصبين. إحنا ما إحنا متعصبين، إحنا مسلمين مستمسكين بشريعة الله، اللي قال لنا اعملوا اعملوا واللي قال لنا، لكن لا نقتل، لا نفجر قنابل في الشوارع والطرقات، لا نذبح امرأة، لا نذبح طفل، ولا تأتي ولا تقام الشريعة بمثل هذه الأعمال. الاعمال اللي يعملها الناس الان اللي صاروا في كل بلد يسموهم المسلمين المتعصبين، المسلمين المتعصبين المتشددين، حتى من الخيبة يقولوا عليهم الاصوليين. طول اسمع كيف الاصول، مثل ما يقولوا اهل اليمن بنياهو ده ولا وش اسمه، من اقصى اليمين، هذا من اقصى يسار اليسار، هذا من اصحاب الشمال، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. تسمي الكافر يميني وتسمي الفاسق يميني من اصحاب اليمين، مهما كان اصحاب اليمين هم المؤمنون واصحاب الشمال هم الكافرون. فاذا قلت يمين يعني مسلم، وإذا قلت يسار يعني كافر، بس ما تحط العناوين على غير محلها، مثل اللي يحط على كيس الملح سكر أو على كيس السكر هذا ملح، اضع كل شيء فيه نصابة، كل شيء سميه بالاسم اللي يستحقه. فاللي يقتل النسوان والأطفال ويذبح الله مسلم ولا يعرف الإسلام ولا يريد إقامة دولة إسلامية، الدول الإسلامية ما تقوم بقتل النساء والصبيان. النبي لما رأى امرأة كما قلت كثيرا مقتولة في الصف غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه، إني نهيت عن قتل النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي أنا أقرأه الآن يقول له لا تقتلوا وليدا، إيش ذنب الطيف؟ الطيف يوجد السكب عشان تقتله، وما يدريك إن لو عاش صار مسلما من خير عباد الله الصالحين، حتى لو كان هو كافر ومكافر، ليش تقتله تقتل الطفل ليه؟ عشان تعرفوا هذه. يقول لا تمثل، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليد. وإذا لقيت عدوك من المشركين، عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فإن أهم أجابوك فاقبل منهم، أي خصلة تدعوهم إليها وأجابوك اقبل منهم وكف عنه. قلت لك ان في روايه مسلم وهي صحيحه ثم ادعوهم بثم، وما لها محل، لكن يقول النووي وغيره موجوده في كل النسخ، يقول النووي موجوده في كل نسخ مسلم، ثم ادعوهم الى الاسلام. هو لو قال ادعوهم الى الاسلام، وانا ظني ان اصل الحديث ادعوهم الى الاسلام، بس ثم تكررت، يمكن حطها الكاتب، حط احد الكتاب النسخ حطها وانتشرت واشتعرت، ادعوهم الى الاسلام. فإنهم أجابوك فاقبل، هذه الأولى، إنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، خلاص صاروا سلما وصاروا معصومي الدم والعرض والمال، وكلهم يصير كل جزء منهم حرام عليه، صاروا إخوانا لك ما دام قال لا إله إلا الله. لا تنظر للونه ولا جنسه ولا بلده ولا ولد ولا وطنه، انظر الى كلمة لا اله الا الله، فصار اخا لك، صار انت وهو خلاص صرت قطعة واحدة. لا تقول انا ابيضه واسود وانا اسوده وابيض وانا احمره واغفر وانا كذا وانا كذا، خلاص الاسلام اذا قال العبد لا اله الا الله انصهر مع بقية المسلمين في بوتقة واحدة، وصاروا كجزء واحد، صاروا كجزء واحد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول هذا الرسول في الحديث اللي رواه مسلم في صحيح. فيقول هنا فإن ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا أجابوك إلى الإسلام، طبعا العرب، هو اللي الكتاب للعرب في الأول المشركين، لأن الدعوة الأولى كانت للمشركين ثم انتقلت إلى اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى وأهل الكتاب والمجوس، انتقلت الدعوة بعد دعوة المشركين لأنهم أقرب، أقرب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوكم غضة، فإذا أممتم الطريق لحولكم وأسلم من كان حولكم ادعوا من وراءهم إلى الإسلام. أما كونك تعمل تدعو هنا للإسلام وتخلي البلاد والمحاطة بالكفار والمشركين ثم تروح تدعو وين توصل إلى البر الثاني؟ ما تضمن توصل ليه إلا بطريق من أرض المشركين وأعداء الله والوثنيين وغيرهم، لا يمكنونك من الوصول إليهم. فيقول هنا فإن أجابوا فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وطبعا قلت لك إن كان هذا من السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثامنة للهجرة. هذا الحديث ادعوهم إلى التحول، يعني الثانية هذه الثانية من الخصال الثلاث، الثانية من الخصال الثلاث. الأولى الدعوة للإسلام، فإنهم أجابوك يعني المشركون أجابوك ودخلوا في دين الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قلت لك هذا من بعد رمضان من السنة الثانية للهجرة إلى رمضان من السنة الثامنة للهجرة، حتى فتحت مكة في رمضان من السنة الثامنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. خلاص ما صار يعني سقط وجوب الهجرة، سقط وجوب الهجرة. الهجرة ليش؟ للمدينة. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تنقطع إلى يوم القيامة. والهجرة اللي قلت لك الهجرة ثلاثة: هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار إلى دار الإسلام، وهذه انقطعت بفتح مكة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ما هي المدينة؟ يعني واحد أسلم في بلد المشركين ولا يستطيع أبدا أن يقيم شريعة الله ولا يتمكن أبدا أن يؤدي حقوق الله، فوجب عليه أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. شوف أي دار، ما هو بلازم المدينة، ما هو بلازم مكة، ما هو بأي بلد يستطيع يقيم شرع الله فيها ودين الله فيها. فهذا واجب إلى يوم القيامة لا ينقطع. وضربت لكم مثل بالرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، فلما جاء لرجل ما هو عالم يسأله قال: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: توبة وانت قاتل 99 مالك توبة؟ قال: إذا خلينا نكمل بك الميت. وقتلوا وكمل الميت. وراح يسأل عن عالم يفتي، لأن عرف أن هذا ما هو بعالم ده، فراح يسأل عن عالم يفتي. قال: أنا قتلت 900 ناس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين الله عز وجل؟ التوبة مقبولة ومفتوح بابها، لكنك بأرض سوء. الأرض اللي انت فيها أرض العين على الشر وتحب على الشر، لأن جريس السوء كحامل مثل ما قال نفسه مثل الجريس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير، ونافخ الكير حامل المسك الجريس الصالح ونافخ الكير الجريس السيء. درست الناس السيئين الأخلاق المنحرفين عن الدين يضلونك ويضرونك. فقال له: لكنك بأرض سوء فاخرج منها حتى تعبد الله في أرض ليس فيها هذه المعاصي والجرائم. فخرج إليها تائبا. فلما كان في بعض الطريق أدركته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مؤمنا. وقالت ملائكة العذاب: قتل 100 ناس. فأرسل الله ملكا كعلى في صورة رجل يحكم بينهما. فقال: قيسما بين الأرضين، أرض السوء وأرض الصلاح، شوفوا أيها أقرب، فاقبضوه إلى الأرض التي هو أقرب إليها. إن كان أقرب إلى أرض الخير اقبضوه على الإسلام، وإن كان أقرب إلى أرض الشر اقبضوه على الكفر. وأوحى الله إلى هذه الأرض أرض الخير أن تقربي، وإلى أرض السوء أن تباعدي. فصار في أرض الخير فقبض على شريعة الله، على شريعة العدي، على دين الإسلام. هذا خرج تائبا. فالخروج من أرض السوء واجب. اللي ما تقدر تقول شريعة الله، لكن إن كنت تقدر تقول شريعة الله وتدعو إلى عباد الله وتعمل هذا لا تروح، لأن الداعية إلى الله في هذا المكان ما دام ما عليك خطر الإزالة والإبادة ادعو إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله. أما الهجرة الثالثة على جميع الناس، وهي أن تهجر ما نهى الله عنه. أن تهجر ما نهى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن المهاجر المسلم المسلم. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، احفظ هذه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة لا تنقطع، وهي على كل الناس إلى يوم القيامة، إلى كل يوم. فكانت الهجرة واجبة من رمضان، من بعد رمضان سنة 2 هجرية إلى سنة 8 على كل من أسلم، فيتحتم عليه أن يهاجر إلا إذا كان عاجزا، كما قال عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الذين تفاهوا الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني لم يهاجروا، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعبد الله بن عباس يقول: أنا وأمي كنا من المستضعفين في الأرض. رواه البخاري في الصحيح. وأنا سألني واحد من ليلتين من مدة ما أجبته، ما يعني الوقت ما سمح بالإجابة، قال لي: متى أسلم العباس؟ وأنا ما لحقت أجيبه طبعا لأن الوقت ما 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 صار ميسر. فالواقع إن العباس قلت لك من أول ما جاء النبي وهو مسلم في قلبي، هونه في قلبي، لكن ما أعلن، وكان بها مصلحة للمسلمين. أما إعلان الإسلام، إعلانه الإسلام وقوله قدام أهل مكة وغيرهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكان قبيل فتح مكة. يعني قال لما علموا أن النبي متجه من المدينة إلى مكة، وذات العباس فرح، طبعا فرح، كان يفرح كل ما يسمع بانتصار النبي في معركة يكاد يطير فرحا، وإذا أصاب النبي أو المسلمين أذى كاد ينحسر قلبه، تقطع يتقطع قلبه من الحسرة، وكان يبان على وجهه عند الناس لكنه قبل فتح مكة أعلن الإسلام وصار يتوسط للناس عند النبي محمد، وجاء بأبي سفيان في الطريق ليستقبل النبي محمد قبل ما يصل مكة، ويعلن إسلام أبي سفيان. العباس يأتي بأبي سفيان ويتشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه أبو سفيان قبل دخول النبي إلى مكة. فالعباس أسلم قبيل، يعني أظهر إسلامه قبل فتح مكة. أما عبد الله بن عباس وأم الضبط، هذه المسلم ظاهرات باطنة معلات الإسلام، بس ما يقدرون يهاجروا ولا يقدرون يضربونهم ويؤذونهم، وعندهم العباس موجود والعباس معهم، العباس متظاهر مع المشركين، فما يؤذون زوجته ولا يؤذون ولده. عبد الله بن عباس صغير والفضل وره، هذا حدهم. فهذه تعاليم الإسلام، يقول له: فإذا فإنهم أجابوك للإسلام فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا جاء مهاجرا بعدما أسلم، إذا دعوت أنت أيها القائد أو الأمير إلى الإسلام وأسلم وتحول من داره إلى دار المهاجرين، قل له: ترى جميع حقوق المهاجرين لك، وكل ما يجب على المهاجرين يجب عليك، فأنت والمهاجرين اللي هاجروا إلى النبي محمد قبلك أسوة واحدة. أعلمهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. وهذا يدلنا على أن الأعراب اللي أسلموا ولم يأتوا للنبي كان لهم حكم معين. يقولون: وش كان لهم من الحكم؟ قال: يجري عليهم، هم في بلادهم مؤمنين لكن لن يهاجروا، يجري عليهم أحكام الله، تجري عليهم أحكام الله التي تجري على المهاجرين على المؤمنين، أحكام الله التي تجري على المؤمنين. هذا وليس لهم ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة اللي يغنمها المسلمين ما يتغسم عليه، لو فيه فيء مال أو لأن طبعا الغنيمة هي المال الذي يأخذه المسلمون بالقتال من أجل العدو بالقتال، والفيء هو الذي يأخذه المسلمون من الكفار من غير قتال. يعني إذا دخلوا على بلد بدون قتال واستسلمت لهم، فالمال اللي يأخذونه منها يسمى فيء، والفئ هذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما الغنيمة أربعة أخمسها كما ذكرنا في تفسير واعلموا أنما غنمتم، أربعة أخمسها للمقاتلين وخمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني مجراها مجرى الفئ. اللي ما هاجروا بعد ما اسلموا ما هاجروا، سواء كانوا اعرابا او عربا فانهم لا حق لهم في الفيء ولا في الغنيم حتى يهاجروا، حتى يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا. هذه الثالثه. الاولى دعوتهم الى الاسلام، فان اسلموا فاقبل منهم وكف عنه. الثانيه هذه الأولى إذا ادعوهم إلى التحول من دارهم إذا أسلموا إلى دار المهاجرين. بعدين إذا ما رضوا علمهم هذا الحكم، أن يكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، وهذا دليل قاطع صريح بأن الجزية تؤخذ من المشركين إذا لم يدخلوا في دين الإسلام ورضوا بأداء الجزية لإمام المسلمين فإنهم يكف عنهم وتصان أعراضهم ودماؤهم وأموالهم وهم مشركون وثنيون. وبعض الناس قلت لكم في الدرس اللي فات إن بعض الناس جعلها خاصة بأهل الكتاب الجزية، لأنه قال في الآية اللي تجي في سورة التوبة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يكونها ذكر أهل الكتاب ما يدل على نفي الحكم عما عداهم، لأن ما هو يعني ما ينطبق عليها القاعدة، لأن تخصيص الشيء بالذكر هو في الواقع إذا ذكر الشيء بوصف من الأوصاف لا يدل على نفيه عما عدا فهو إذا هنا في الحديث، والحديث صرح، الحديث قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، فدل ذلك على أن المشركين تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى، وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ومجوس هجر يعني البحرين، من الحسن كانوا ماشي إلى البحر، هذه تسمى هجر، إلى البحرين اللي موجودة باسم البحرين الآن، إلى من الحسن كانت تسمى هذه كلها البحرين. وقلت لكم إن لما ارتد الناس في عهد أبي بكر ارتدت أكثر القبائل والبيوت والبلاد إلا مكة والمدينة وجواتها في البحرين، وإليك يقول شاعرهم: والمسجد الثالث في الشرقي كاملا، يعني كل المساجد كادت تطوى منها كلمة الإسلام إلا ثلاث مساجد هذه. ثم من الله عليهم ولم يمض إلا دهر صالح حتى عادوا كأحسن الناس إسلاما في جميع البلاد التي كانت أسلمت قبل ذلك. فقال هنا: فسلهم الجزية. وكلمة الجزية هي ضريبة أو خراج، جزء من مال يلزم به المشرك أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا لم يرضى في الدخول في الإسلام ويريد أن يقيم تحت ظلال المسلمين يقيم في أرض الإسلام وهو على دينه، نقول له ما في مانع إن أديت الجزية وأنت على دينك، سواء كنت مشركا أو كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وأديت الجزية فلا بأس. طب ليش كده؟ وما نجبره على الدخول في الإسلام؟ ربنا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغاي. وطبعا هذه فرصة لا يعقلها الكثير من الناس، لا يعقلها إلا أهل العلم. كون وهذه من أعلى تشريع من أعلى تشريعات الإسلام، من أفضل التشريعات الإسلامية شريعة الجزية، شريعة الجزية، فرض الجزية على الذين لم يؤمنوا من الوثنيين والكتابيين والمجوس. المجوس أنا قلت في آخر كذرتي اللي فات إنهم عباد النار وكانوا يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، أو إله للنور وأن إله الخير هو لجاب النور وإله الشر هو لجاب الظلام، وكانوا حوثي، وكان أبرز مظاهر عبادتهم عبادة النار، يعبدون النار يعبدون النار، وكانوا في بلاد فارس، يعني كانت قاعدتهم في بلاد فارس اللي هي أفغانستان وإيران الآن، يعني الأرض كانت ولا تحولت وصار فيها ديانات بعدها، صار فيها ديانات بعدها. فوجوب الجزية أو قبول الجزية يجعله فرصة، فرصة للتعرف على دين الإسلام، لأن يعاشرون المسلمين ويسلمونهم العزة، هم الغلبة في البلد والسلطان بأيديهم والحكم بأيديهم، الحكم بأيديهم. فإذا تركنا لهم فرصة يتعرفون على الإسلام بتؤدة ورفق، ويدخل في قلوبهم، لأن النور يدخل يصل. إلا إذا كان القلب انصمت انصماتا كاملا لا يقبل شيئا من الخير، هذا محال. لكن في الغالب إن قبول الجزية أدى إلى أن دخل كثير كثير من الناس الذين كانوا إلى دين الإسلام. ونظرت لكم مثلا للرجل اليهودي اللي كان يحمل الحمل في المدينة، وعمر يقوم يتحسس بالليل يشوف أخبار المسلمين ويشوف اللي فيهم، واحد مصاب، واحد محتاج، واحد يحتاج لطعام، واحد يحتاج لشراب، يحس إيه ما يسمح في البيت ده مرة تسكي من الجوع، أولا يصيح ما عنده طعام ولا شراب، فيعلم على البيت، وبالصباح يرسل رجاله يبحثون عن بيته وش اللي فيه. يا هذا كان عمل عمر رضي الله عنه. فلما مر ولقى رجل حامل حمل حطب، إذا قام قع صاحبه ما يقدر يشيله، فإذا حاول حل وقام وشاله يطيح منه. فسأل عمر، فاز يعاون عمر، وقال وراك أنت ما عندك أحد يساعدك أنت في هذا السن ذي؟ قال هو البعيد من أهل الكتاب وعليه جزية للمسلمين. فرفع عمر بن الخطاب غلطة لسان عمر بن الخطاب، وأنا أجمع الحطب عشان أبيعه وأسد الجزية. فأمر عمر بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، قال الشيبان منهم لا تأخذوا، فصارت الجزية لا تأخذ من كبير السن ولا من صغير السن اللي ما بلغ ولا من المرأة، لا تأخذ جزية من النسوان على النسوان، ولا تأخذ جزية من الصبيان، ولا تأخذ جزية من الشيبان. ليس هذا دين الله، ما هو دين جمع المال، ما هو المقصود جمع المال وأخذ المال ولا بالمال من الناس، بل المقصود ترك فرصة لهم للتعرف على الإسلام، وكلهم يدفع مبلغ، هذا يحمي عرضه ويحمي نفسه ويحمي دمه ويحمي ماله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من كل من غدر بإذاء أهل الذمة من المسلمين، يعني من عاهد معاهدا وغدر به برئت منه ذمة الله ورسوله. وإذا كان أمير وكان ولي أمر المسلمين الملك أو رئيس المسلمين في بلد ما أعطى جماعة عهدا بأن يكونوا معاهدين وأهل ذمة عنده، لا يحل لمسلم أن يغدر بهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في نسائهم. عندك اليهود عندهم كل شيء حلال، عندهم الربا، يقولوا الربا الفاحش أباحه موسى وصموائيل، التوراة اللي بأيديهم ما يعدون الربا الفاحش، وفي التلمود طبعا في التلمود أشد تعليم في التلمود، الربا الفاحش جائز إلا مع اليهود. وعندهم الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان بين يهوديين، فلو كان يهودي مع غير يهودية أو يهودية مع غير يهودي ما يعتبر زنا، لا حد ولا ولا, ولا جريمة، مثل عمل الاتيان البهيم العزة بتاع زر خفيف عند اليهود عند اليهود. والنصارى ما عندهم قواعد، النصارى ما عندهم قواعد، أكثر قواعد النصارى مأخوذة من كتب العهد الجديد. والإنجيل اللي بأيدي النصارى دي ما فيها تشريعات، لا تكاد تجد فيها قاعدة. أنا الحين الآية الواحدة من كتاب الله لو حطيت لها أضاءت لك على الطريق، لا تجد أي آية من كتاب، أي آية، ما نقول آيتين ولا ثلاث آيات، افتح المصحف وطلع آية وقراها وانظر كيف احتوت هذه الآية من تعاليم للدنيا والآخرة. وذلك عبد الله بن مسعود يقول للناس إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأبق لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما يوجد عند غيرنا هذه التوراة بأيدي النصارى، يهود والملاعين النصارى موجودة الآن، أقرأه شوه فيها. هذه الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا موجودة بأيدي النصارى، أقرأه شوه ما فيها شيء، خرابيط كلام عوام. ما تقول إني كتب واحد عند واحد، تناقضات تناقضات لا حد له ولا حصر. المسألة الواحدة تذكر في إنجيل متى على قصة، المسألة الواحدة خرج يسوع من سور فوجد امرأة لحقته امرأة هي كان أرضها كنعانية أو فينيقية، وفي عند الثاني يقول وهي سورية، وفي الثاني يقول كذا، يعني تناقض في جنس المرأة واحدة. الأناجيل الأربعة تناقضت فيها، تناقضت، لكن تقرأ القرآن مثل ما قال ولو كان من عند غير الله. وطبعا هو كثر التوراة والإنجيل مرات، القرآن المكتوب فيه أكثر من مجموع ما في التوراة وما في الأناجيل الأربعة، كلها ما تساوي شيء بالنسبة، يعني ما تعادل ولا يمكن تحفظ لأنها دردشات، حديث مجالس، كأنها حديث مجالس، ما هي علم. ولكن تقرأ في كتاب الله الدقة والعلم والبلاغة والفصاحة والتنبيهات السديدة السعيدة التي تؤدي بمن حملها إلى جنات النعيم، التي تؤدي بمن استقام عليها إلى جنات النعيم، هذا كتاب الله. فيقول هنا فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا قالوا لا إسلام ولا جزية فاستعن بالله وقاتلهم. شوف كلام النبي، استعن بالله، ما استعن بالجيش اللي معك، انت مع الجيش. ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه أسمع، لكن لا يجوز للمسلم أن يعتمد على هذه الأسباب، ولا يجوز للمسلم أن يتخلى عن هذه الأسباب، لا يجوز للمسلم أن يتخلى عن هذه الأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعوا في الأرض جدوا واكدحوا. طبعا أنتم تعلمون أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة، وإنما يكفرها السعي على العيال. يعني لما تقوم تقطع عشان تطعم أهلك وعيالك أو تغني فقير أو تساعد عاجز أو تعمل كذا، أنت في خير عظيم عميق، أنت في خير عظيم عميق. شفت الرجل اللي مر في السحابة وسمعها واحد ويمشي يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. يقول لما شاف السحابة وسمع الصوت وجد الماء حق السحابة تحول على شراج من شراج الحرة، ما هذه الحرة الشرقية أو الحرة الغربية أي الحرتين. المهم لما سحر راح يمشي على مجرى الماء، فوجد الماء كله تحول على مزرعة على بيتين، ورجل ماسك مصحاته ويشتغل يحول الماء اللي نازل عليه من السماء. قال يا عبد الله ما اسمك؟ قال لماذا تسأل عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في هذه السحابة التي هذا ماؤها يقول اسق حديقة فلان،
فماذا تعمل فيها يا عبد الله؟ قال انا اسكماتر، احرسها وازرعها، والله ارسها والله 70 بيت، ثلث المال ارد له، وثلث المال انفق على اهلي وعيالي، وثلث المال اتصدق به، ثلث المال اجعله يعني للانفاق عليها مستقبلا، وثلث المال لعيالي، وثلث المال اتصدق به. شوف كيف الله سبحانه، يعني احنا والناس كانوا يعلمونا احنا صغار، يقولوا احنا نرمي الحب ونرجو الثمر من الرب، احنا نرمي الحب ونرجو الثمر من الرب، يعني نبذل السبب وعلى الله قبض السبيل، هو اللي يطلع لنا الثمر. انت بترمي حبات القمح او الذره او الشعير او الدقن او اي نوع من النبات، انت ما تقول لها انبتي انت، ولا تكبر تنبتها انت، والله هو اللي سبحانه يحيي بعضها ويميت بعضها، واللي يحييه بعضه يحمي السنابل، بعض السنابل فيه 100 حبة كما قال الله عز وجل، كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ويقول بعض علماء التفسير وجدنا هذا في بعض البلاد، إن السنبلة فيها أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا في الدنيا، فما بارك بما أعد الله للمؤمنين في الآخرة، حيث أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال الفرد إن أحدكم ليتصدق بالصدقة فيتلقاه الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد، هي لقمة تعطيتها لفقير أو لمسكين. هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم الدين. فيقول إنا استعن بالله، فإن أبوا يعني الإسلام أو الجزية فاستعن بالله، يعني لا تحتمل على الجيش. أن قصة واحدة في التاريخ، المسلمين كانوا يتمنون ان يكون لهم 10,000 جندي. يوم صفر يوم حنين بعد فتح مكة اجتمع لهم 12,000 مقاتل، بعضهم من اهل المدينة للمهاجرين الانصار، وبعضهم من الطريق الذين اسلموا وذهبوا معهم لفتح مكة، وبعضهم من مسلمة الفتح والطلقاء. ولما وصلوا الى حنين نظر واحد منهم ولقى 12,000 عدوه، 12,000 مقاتل، كاد يخسر على يختل قلبه، قال لن نهزم اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. طبعا كل رواية فيها ان النبي قالها هذا كذب على رسول الله، كل رواية ذكرت ان النبي هو اللي قال لن نغلب اليوم من قلة يكذب صاحبها والذي رواها، انما قالها رجل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وخاف على الناس من سبب هذه الكلمه. رجل من المسلمين لما راى العدد الكبير اغتر وقال لن نهزم اليوم من قله، فغضب النبي عليه الصلاه والسلام لخوفه من الله عز وجل وعلمه انه لا ينبغي ان تكون الاعتماد على القوه اللي بايدي الناس، وإنما الاعتماد على الله، على الله اللي هو ينصر من يشاء ويهزم من يشاء، بيده الملك يذل من يشاء ويعز من يشاء. لذلك لما دخلوا هم 12,000 مقاتل مهم لعب، ومع ذلك بمجرد كمنت لهم ثقيب وهم أهل حرب وأهل رمي بالرماح والنبال أهل ضرب، فعندما قاموا عليهم قومة واحدة خرجوا عليهم من وراء الجبال كالوحوش ما هي إلا لحظات حتى انهزم أكثر المسلمين. ما هم قالوا ننزم اليوم من كله، فانهزموا لأن الكثرة ما نفعتهم، وربنا سجل ذلك في كتابه، ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ولما هما بقى مع النبي إلا عدد قليل، أبو سفيان بن الحارث اللي من كم يوم يؤذي رسول الله ويكفر به ويعاديه مسك زمام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يركضها نحو المشركين والنبي بأعلى صوته مع أنه قائد الأمة وكان المفروض أن ما يعلي صوته لأنه طبعا بين أعداء محيطين به من كل ناحية يتمنون أن يقتلونه، صار يرفع صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أهل الشجرة، يعني الثمرة بعت الرضوان، يا أهل شجرة الرضوان. فصار يقول والعباس ينادي وكان جهوري الصوت: يا أهل الشجرة، يا أصحاب النبي محمد. فانكبت ويقول واحد من اللي تبوهم أسلموا، تبوه مسلم أو قلبه لسه بيغل لسه ما صهر تماما، قال والله ما يردهم إلا البحر، والله ما يرد محمد وأصحابه إلا بحر جده، يهربون إلى البحر ولا يقعد منهم واحد في المعركة. فيرد عليه الثاني يقول اسكت، وتو مسلم ايضا، تو مسلم ايضا يقول له اسكت، قبحك الله، والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن. يقول اسكت، والله لان يعني لان يكون سيدي هو محمد عليه الصلاة والسلام وانا عبد عنده اسير بين يديه احب الي من ان اكون اسيرا لرجل من هوازن. اسكت، والله لأن يربني، كلمة يربني أصل الرب معناها المصلح المالك السيد، كلمة الرب لها معاني ثلاثة: المالك السيد المصلح، والله هو رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء ومصلح كل شيء. فيقول لأن يربني رجل منها من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. فيقول السلام هنا للأمير، أي أمير طبعا، ما هي للرجل اللي قالها مجرد اللي كانوا في عهد النبي عليه السلام، هذه إلى يوم القيامة، هذه إلى يوم القيامة على كل مسلم من أمراء المسلمين أن ينهج هذا المنهج، على كل ولي أمر من ولي من أولياء أمور المسلمين أن ينهج هذا المنهج، لأن ينبغي لحكام المسلمين ورعاة المسلمين ورعية المسلمين أن يكون دين الإسلام كأنهم منصهرين في منصهرون في بوتقته، ما لهم من الإسلام. أنا قلت لك يعني الصحابة لما فقر والله مساكين لما صاروا أمراء على البلاد، وأبو أيوب الأنصاري فيما أذكر أو غيره يشك في حديث سمعه من السلم ضاعت منه كلمة بعد موت النبي بسنوات، حوالي 18 سنة أو 20 سنة، لا يعني بعد من الهجرة، يعني حوالي 18 سنة من الهجرة أو 19 سنة من الهجرة، ويشك في الكلمة اللي نسيت أن النبي قال كذا ولا قال كذا، ويبدأ يفكر مين اللي كان معي، مين اللي كان معي يوم تحدث النبي بهذا الحديث عشان يذكرني بما نسيت، وبعدين يبدأ يشغل فكره وذهنه فيتذكر ان اللي كان معه صار امير مصر اليوم، انه عقبة بن نافع، عقبة بن نافع او غير واحد منه، نسي انا اسم الصحابي اللي صار امير. المهم انه يروح ويركب ناقته من بلد النبي محمد ويشد الرحال ويجهز ناقته ويركب من المدينة المنورة إلى مصر، ما كانت القاهرة موجودة إلا بعد 350 سنة من هذا التاريخ، لما يصل إلى مصر كان سنة نمس، ولما بنى العرب فيها خيام، في خيام محل نصف محل القاهرة الآن خيام، تسمى الفسطاط، سماها مدينة الفسطاط، يعني كلها خيام، بيوت من الشعر كلها بنوها بيوت من الشعر. فلما جاء وصل إلى مصر ركب من المدينة إلى مصر علشان يسأل عن ما هو عن حديث، عن كلمة في حديث، ما هو يسأل، هو عرض الحديث بس ضاع منه كلمة واحدة، فعشان يسأل عن كلمة يطمئن عن كلمة في حديث الرسول ثم تكون ضاعت عليه. فلما وصل إلى نصف وجد الفسطاط الخيام خالية من الرجال وعيال صغار قاعدين يلعبون، سألهم وين أمركم؟ قالوا هذا فسطاط، فسطاط ما هو متميز عن فسطاط الناس. فلما راح له نادى بأعلى صوت فخرج، وإذا هذا أبو أيوب الأنصاري من أخوان النبي محمد وأول من نزل بيته النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرح به فرحا شديدا الأمير، وقام يرحب به أمير النص، وقام يرحب به ويهلل: حياك الله، انزل. قال ما أنزل، انزل. قال ما أنزل، كنت معي عند النبي صلى الله عليه وسلم في كذا فتحدث بحديث أنت كنت حاضرة وأنا سمعته ونسيت كلمة منه. قال اقرأ
علي. هذاك على الناقة راكب وهذا واقف على الأرض.
اقرأ علي. فقرأ عليه قال هكذا سمعته من رسول الله. ما ضع منك شيء. اللي انت حظه ولا انا حظ. ما ضع منك شيء. بس ارجى السلام. انا نظر اليه لقى حافي. طلع له من انعام. كان مالي لا ارى عليك حذاء وانت امير الارض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا. نمشي احيانا حفاة. عشان تنكسر النفس شوية وتذل شوية عشان ما تترأب للسماع. وكان يأمرنا نحتاج. قال مالي لا أرى عليك أثر الإرفاء. ما عليك أثر نعمة الأمراء. قال وكان ينهانا عن كثير من الإرفاء. كان هذه تعال يعني صر أمير أو حقيقة أو بأي صرة تعاليم النبي في رأسه وسلوكه سلوك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يروح وليه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله اعتمد على الله. انت تعد العدة بكل ما تستطيع لكن لا تعتمد على العدة. اعدها وتوكل على الله مثل ما قال اعقلها وتوكل. يعني اجل ناقتك لا تذكى تهرب منك في البر والجبال عشان تتعب نفسك. اعجلها وتوكل على الله. يعني ينبغي للإنسان أن يبذل السبب ويعتمد على الرب. هذا الفرق بين المسلم والكافر. الكافر يعتمد على السبب وحده ولا يعتمد على الله. والمتواكلون ما هو المتوكلون. المتواكلون يعتمدون على الله ولا يعتمدون على السبب. هذا يسمى متواكل وليس متوكلا. لأن التوكل على الله إنك تبذل السبب وتعتمد على الله. تبذل السبب عشان يكون قلبك السبب اللي بذلته ما هو متعلق به. تقول أنا عندي مال خلاص مالي بيكفيني طول عمري والله يروح منك المال في خمس دقايق. لا تقول صحتي قوية أنا خلاص صشيت وأعمل والله يضي قلبك يسكت في نصف لحظة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. تقول عندي عيال كثيرين لا تدري والله تجي يكونوا راكبين في طيارة يروحوا كلهم أو في سيارة تنقلب يروحوا كلهم وتقعد من غير عيال. فأنت لا تعتمد لا على ولد ولا على بلد ولا على نفسك ولا على مالك. تعتمد على فاطر السبب وكن بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. يعني اللي في يدك انت لا تعتمد عليه 100%. لانك اذا اعتمدت عليه ما تدري هو تتولى يضيع منك. ما تروح لغيرك وروح لغيرك. فانت ابذل السبب بكل ما تطيع. كد وجد واحرص واسعى في ظلال قوله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما دخل النبي المسجد لقى واحد جالس يتعبد في المسجد في غير وقت الصلاة. وذكر قال من ينفق عليك. قال أخي قال أخوك أعبد منك. أخوك اللي كد عليك أكثر عبادة منك. لأنك أنت إذا أطعمت زوجتك أو أطعمت ولدك أو أطعمت جارك أو أطعمت مسكينا ما تدري وش فيك عند الله بهذا العمل. أنت ترتفع درجات عالية ما لها حد. وانت كل يوم تطلع فيه الشمس عليك 360 صدقة كل يوم. كل يوم تطلع عليك الشمس مطلوب منك ان تؤدي 360 صدقة على عدد سلاميات جسمك. وطبعا النبي يعرف سلامات الجسم كام. وفي العرب كلهم واحد يعرف سلامات الجسم عددها كام. العرب ما كانوا اهل التشريح ولا كان التشريح موجود في جزيرة العرب. تشريح الجثث ومعرفة المفاصل والأعصاب والفروع والأوردة والأنس ما كانوا يعرفون. لكن الله علم النبي محمد أنه ربها وسيدها وخالقها والعالم الخبير بها. علموا امورا ما خطرت على البال ولا دارت في الخيال. والذي بعث في الامين رسول الاميين اللي ما قروا ولا كتبوا، بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه تعاليم النبي محمد. فالنبي محمد يقول على كل سلامي صدقة 360 مفصلا، على كل واحد في جسمك صدقة. فكل تسبيحة من يبيع من 360 صدقة يوزع 360 صدقة ما هو قادر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ففي كل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. انت تعرف انك اذا قلت بعد صلاة الصبح 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنك اعتقت 4 رقاب من ولد اسماعيل. طب كل رقبة من عيال اسماعيل وش تساوي؟ افرض اليوم في رقبة تبي تشتريها من غير ولد اسماعيل، لو كانت موجودة ما انت محصلها ب30 ب40 ب50,000 ريال، تقدر تشتري بهم من القمح اللي يشبع 360 رجل، فما بالك في 4 رقاب. ولو قلت في اليوم الواحد لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كنت كمن اعتق 10 رقاب من 10 رقاب، وحط الله عنك 100 خطيئة، ورفعك 100، اعطاك 100 حسنة، ولم يكن ولم يصل احد يعني من الفضل الى ما وصل الا رجل عمل مثل ما عملت والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ما معنى قوله تعالى الأعراب أشد كفرا؟ أنا طولت عليها الأيام وبينت أن الأعراب سكان البادية الرحل اللي ينتقلون من محل لمحل وراء الكلأ والمرعى، طبعا يكونوا أشد كفرا لأنهم فيهم طبعا نوع من الكفاء لعدم سلطتهم بالناس، انفرادهم الوحيدين كان يبعد 2 أو 3 أو 4 ما شاف أحد من الناس فيصيرهم جفوا. وبعدين ما لهم مجالس العلم. وضربت مثل بني الملك عبد الغفور الله له لما بنى الهجر، لما جاء الدولة بنى الهجر وجمع فيها البادية وقلت ما دام جمعت ماتوا هم الحين سموها هجرة أو قرية، ثم خلص زال اسم البدو ما دام صاروا متجمعين وعندهم مسجد وعندهم جماعة وعندهم مسجد رسلهم وقد يكون عندهم قاضي وعندهم أمير، انتهى اسم البادية عنهم. يزيل اسم البادية أو اسم الأعرابي بمجرد ما يجتمعون في قرية، سواء كانت قرية كبيرة الاسم القرية ما يتقرى فيها الناس ويهدون، فيها مسجد وفيها جامع وفيها جمعة، انتهى اسم القرية. لكن إذا كان دائما الإنسان لحاله مع غنمه أو جماله أو 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 بقره في البر، غالبا 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 يصير جافي، ما تعود للتلطف مع الناس، صراحة مع الناس. هذا معنى. وأنا أطلت فيها كلام قبل من مدة، هذا واحد يقول إحنا الحين بأكل جنة تقعد في المدينة، إحنا في المدينة إحنا فيها الحين إحنا. نعم، هل هناك من الإمام من له العصمة يعتبر حجة في دين الله؟ والله يا ولد، ولا يوجد واحد معصوم إلا نبي محمد، من هذه الأمة إلا نبي محمد، واللي يدعي عصمة لأحد غيره هو كذاب لا يؤمن بالله ولا برسوله ويقول على الله ما لا يعلم. اللي يدعي العصمة لغير النبي محمد إن الله عصمه، لأنه قال والله يعصمك من الناس، وبعدين الله أعلم حيث يجعله رسالة، الله أعلم حيث يجعله رسالة. فالله يعني يربي النبي على عينه كما قال لموسى واصطفيتك لنفسي واصطنعتك لنفسي، والله يصطفي من الملكة رسل ومن الناس، أما غير الأنبياء ما هم معصومين. هذه بعض الناس لا يتكلم في التوحيد والعقيدة بحجة عدم تفريق الأمة، هذا مسكين. التوحيد يجمع لا يفرق، التوحيد والكلام في التوحيد لأنهم كلهم ينصهرون في بوتقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما هو مجرد لا إله إلا الله
وبعدين ينادي الميت اللي على بعد 1000 كيل ولا 2000 كيل يقول لي سوي له، لا ما هم من ولا دخل في الإسلام، هذا كافر كفر أكبر وشرك أكبر، ولو مات على هذا ما شم ريحة الإسلام. وكون المسلم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة 10 سنوات في مكة كله في التوحيد، جميع السور المكية، الأنعام، الأعراف، الرعد، هود، يوسف، يونس، الرعد، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، كلها مكية، الكهف مكية، مريم مكية، السور المكية أكثر من السور المدنية، وجميع السور المكية كانت تدور في فلك حقائق الفلك. جميع السور المكية، جميع القرآن المكي، السور الطوال كثيرة من هذه كلها في فلك حقائق ثلاث، تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله. الحقيقة الثانية اعلم أن محمدا رسول الله. الحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. فهذه الحقائق الثلاث، الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر، هي التي دارت في فلكها السور المكية كلها. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصار في عاصمة للمسلمين نزلت آيات الأحكام، لأن الصلاة لتقرير حقيقة التوحيد، يعني منها لتقرير حقيقة التوحيد، ولذلك فرض في مكة وليلة الإسراء ورفع فوق السماوات العلى، فوق السماوات العلى فرض الصلوات الخمس فوق السماوات العلى، ما نزل بها الوحي للأرض، لأن صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام ووحي إليه وفرض عليه الصلوات وفرض عليه الصلاة. وكل سور المكية مهما قلت ومهما كرر ومهما رأيت، كل آية فيها تقول لك اعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمن بالبعث بعد الموت، تسوق ذلك في ألفاظ جليلة كريمة حلوة شهية لا تمل منها القلوب ولا أسمع، كما قال صلى الله عليه وسلم لا 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 على كثرة الرد لا يخلق على القرآن، على القرآن لا تفنى عجائبه، لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، مهما تكرر مهما تكرر كأنك ما سمعت إلا هذه الساعة وكلها تكرر. اعلم، فإذا قلنا خلي التوحيد في جانب عشان نصور كلنا جماعة واحدة، الخرافي والصالح والمستقيم واللي يقول يا بدوي واللي يقول يا فلان واللي يقول يا العادروس واللي يقول يا علان واللي يقول يا ابن علان واللي يقول ولاد الشجر ولاد الحجر كلهم إخوة، ما أصرنا الآن الإسلام. الإسلام إسلام وإيمان، انقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فإذا كان الإنسان ما هو منقذ ظاهرا وباطنا ما هو مسلم ولا مؤمن، فكيف ينفر من التوحيد؟ وبعدين أما كل إنسان يجيب كلام جامد يابس يكره الناس في الدين وفي الإسلام، هذا غير غير، يعني بعض الناس قد يكره في الدعوة في طريق الدعوة، يعني بعض الناس ما زي يقول للواحد صلي يا كلب، ما صلى ما يصلي، هو كان كلب ما بيصلي ما عاد يصلي، ولكن يقول لي يا أخي جد صلي. وربنا يقول لموسى وهارون في فرعون فقول له قولا لينا لعله يذكر ويخشى، ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، الحجة بالحجة ما الحجة بالكلام. خلي واحد عنده شك يقول مثلا انا عندي شك، يقول والله جاوبها يا ابني كذا، ان كنت تعرف الجواب طبعا، لاني ما علي عيب اذا ما عرفت الجواب، يقول والله ما اعرفه لاني مالك منظر هجرة، سئل عن 40 مسألة فقال في 36 ابي واجب 4 مسائل، يعني ما هو عيب على طالب العلم ان يقول انا ما اعرف المسألة هذه. وانت مش على ربي يقول النبي محمد وما اوتيت من العلم الا قليل، ويقول وقل رب زدنا علما، فعلى اللسان يتعلم. والتوحيد هو الاساس، لانه هو الشجره او الذي ناطق طريق الى الجنه، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما هو النار وما للظالمين ضر والاقربه.
روى الإمام أحمد الحديث كذا وكذا، ثم تقول إذا تبعتم بالعينة وخدتم أذاب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح، كلام صحيح المعنى. ومعناه إن العينة طبعا أنت في بعض الناس، وأنا سئلت عنها البارحة في غير الدرس، العينة يعني بعض الناس يجي محتاج لقروش فيروح لواحد راعي دكان من اللي يدين الناس، يسمونه يدين الناس، فيقول له يا شيء أنا عندك سيارات، يقول له أنا بشتري منك 20 سيارة ب100,000 ريال، أنا نحتاج 100,000 ريال وأنا ما عندي قروش، أبيك تبيعها علي بدل ما هي بمية بيعها ب120 وخليها لي 2 أو 3 سنين أسددها لك بعد 2 أو 3 سنين. فهو ما أخذ السيارات عشان يركبها أو يستغلها، أخذ عشان يبيعها عشان يحصل قروش ويسد دينه ويروح يبيعها، بدل ما هو شريها ب120 يبيعها ب80. إن اشتراها اللي باعها هي العينة، إن اشتراها اللي باعها هي العينة، وأجمع علماء الدين على أنها ربا وأنها حرام. أجمع علماء الإسلام على أنك إذا بعت، أما إذا بعتها على غيره باللدبو فتسمى التورق، لأنك ما قضك السلعة، ما قضك القرح اللي خدته وبعته أو السكر أو الرز أو السيارات أو غيرها، ما قضك هذه، أنت قضك القروش، فيسميها العلماء التورق. والتورق كثير من أهل العلم يريده وأنا لا أجيده، كثير من أهل العلم يريد التورق، إنك تشتري سيارات إلى بأجل وتدفع قيمة أكثر من أجل الأجل، وبعدين تروح تبيعها بأقل علشان تأخذ القروش للحاجة. كثير قلت لك كثير من أهل العلم يجيزونها، وأنا جربت كثيرا ممن تعامل بها أفقره الله من عهود بعيدة، ما أعلم أن أحد تعامل بها وربح. هذا يسمى التورق، قلت لك إن كثير من العلم أهل العلم يجيزون. أما إذا بحى على اللي اشتراها منه، يعني خذها اللي اشتراها منه، فهذه عينة. ولما بلغني إن زيد بن أبكم، بلغ عائشة إن زيد بن أبكم تعامل بها، قالت عائشة أخبروه أنه حبط عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أبكم خير أصحاب محمد، لكن قد يغفل ويذكر، فجاء يغفل ويذكر من العالم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.